بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر الشوكاني في الشرح نقلا عن الحافظ بن حجر في قوله صلى الله عليه وسلم أشعرنا إياه، قال: وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين. تقدم التنبيه على ذلك مرارا أن هذا من خواصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يتبرك بالصالحين ولا بآثارهم، وإنما هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا ذلك بأحد منهم، فلم يفعلوا ذلك بأبي بكر ولا بعمر ولا بالخلفاء الراشدين ولا بالعشر المبشرين. فنعم، فالتبرك بآثار الصالحين من البدع. أخذنا في الدرس السابق صفة غسل الميت، ما هو الواجب في الغسل؟ ما هو الشيء الواجب في الغسل؟ تعميم الجسد كاملا بالماء، هذا هو الواجب، والكيفية المذكورة على سبيل الاستحباب التي تقدم ذكرها. الرجل الجنوب إذا مات أو المرأة الحائض، أيغسل غسلا واحدا أم غسلين؟ نعم، يكفيهما غسل واحد عند جمهور العلماء. قال النووي رحمه الله في المجموع الجزء الخامس صفحة 152: مذهبنا أن الجنوب والحائض إذا مات غسل غسلا واحدا، وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري فقال يغسلان غسلين. قال ابن المنذر لم يقل به غيره. قلت: والصواب قول الجمهور لعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلهما مرتين، ولم ينبه على هذا الأمر صلى الله عليه وسلم، دل على أن الحكم واحد، ولم يستفصل ولم يأمر الناس أن يستفصلوا عن حال الميت. قدم في حديث معطية أنهم ظفروا شعراء ثلاثة قرون، فما حكم هذا العمل؟ مستحب وليس من الواجبات، ويلقى إلى خلفها كما هو قول الجمهور. غسل المية غسل واحد لا بس يكفي، نحن الآن نسأل على هذا الأمر إذا علم قبل قليل. بقي ما يتعلق بالشهيد، تقدم أن فيه خلاف هل يغسل إذا علم أنه كان جنبا أم يترك بدون تغسيل. من هذا الأقرب أنه لا يلزم، ومن غسله كما فعلت الملائكة بحنظلة فلا بأس، والله أعلم. نعم، يعني هل يغسلونه بالنيتين؟ هو ما صار مخاطبا، يكفيهم أن ينوي غسل الميت، فلعل من الحكمة في تغسيل الميت مثل هذه الأمور، قد يكون على حدث أكبر ولم يعلم أحد، فيكفي غسل الميت يكفي حتى ولو لم ينوي المغسل رفع الجنابة، يكفي أن ينوي تغسيل الميت، وإن شاء الله يكون كافيا في ذلك. فإذا جمع في نيته الأمرين فإن شاء الله لا بأس، إلا أنه لم يصر مخاطبا بعد موته. ولعل من الحكمة في غسل الميت من أصله مثل وقوع مثل هذه الأمور. الميت أثناء تغسيله يؤخذ شعره وتقلم أظفار أو ما يحتاج إلى ذلك، يترك حتى ولو أظفاره كبيرة مشوهة، الأفضل أن يؤخذ إذا كان مشوها، شاربه كبير أظفاره طويلة، الأفضل أخذها. أمر الشرع بتحسين الكفن، فتحسين البدن من باب أولى، إذا كفن أحدكم أخاف ليحسن كفنه، وأمر بتعجيل الميت حتى لا يجيف، وأمر نعم، وجاء في الشرع أيضا تغميض العينين حتى لا يقبح منظره، فهذا أيضا من ذلك. ذكرنا المسألة في فتح العلام صفحة 282. استحب جماعة من أهل العلم أن يقص شاربه ويؤخذ شعر إبطيه إذا احتاج إلى ذلك، وممن قال بذلك سعيد بن المسيب وابن جبير والحسن وأحمد وإسحاق وجماعة من الشافعية، وكره ذلك جماعة من أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة والثوري والمزني وابن المنذر وجماعة من الشافعية، لأنه قطع شيء من الميت وأجزاء الميت محترمة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لم ينقل لا الفعل ولا الترك، فيبقى على العموم إذا كفن أحدكم أخاف ليحسن كلامه، كما أنه غمض أيضا فلا بأس. قد استحب الفقهاء تغميض العينين، وقالوا أيضا يربط لحياه إذا خشي أن ينفك فمه ويكون مفتوحا فيقبح منظره، فهذه أيضا من باب ذلك. فهل أيضا يؤخذ شعر العانة؟ شعر العانة، نعم شعر العانة يحتاج إلى كشف العورة، فلا يفعل ذلك. أولا هو في مكان غير ظاهر، ثانيا يحتاج إلى كشف العورة، وليس الأمر واجبا، ليس واجبا حتى تكشف العورة من أجل ذلك، فيترك. وفيه قولان لأهل العلم، والأصح أنه يتركها. الختان هل يختن إذا مات أغرل؟ نعم نعم، ما يختن، لأنه أيضا يحتاج إلى كشف العورة وقطع جلد من الميت، وليس واجبا بعد موته، فلا حاجة إلى الختان بعد الموت، فيحتاج إلى كشف عورة وأيضا قطع جلد الميت بدون وجوب، ليس واجبا. وقد جزم الحنابلة بالتحريم وجماعة من الشافعية، وذهب بعض الشافعية للجواز، والمنع رجحه العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمة الله عليهم، رجحوا المنع من ذلك. إذا لم يجدوا ماء أن يغسلوا الميت فماذا يصنعون؟ التيمم أو يدفن بدون؟ لا بس لا بس أن يرجع إلى التيمم، مع أنه غسل تعبدي ليس المراد به رفع الحدث، قد يموت وهو على غير حدث، ولكن هو أقرب إلى تركه بدون إلحاقا له بأقرب شيء ورد في الشرع، وهو ماذا؟ التيمم عند عدم وجود الماء في حالة التطهير، ولأنه غسل واجب، فلما لم نقدر على الماء رجعنا إلى التيمم. قال به الجمهور، وذهب أحمد في رواية والأوزاعي إلى أنه لا ييمم، وقول الجمهور أقرب. قال أبو البركات المقدم تيمية رحمه الله: أبواب الكفن وتوابعه. باب التكفين من رأس المال. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة. قال: النمرة هي شملة فيها خطوط بيض وسود وبردة من صوف يلبسها الأعراب. قال: فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن خباب أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. رواه أحمد، وإسناده أيضا صحيح، وله شاهد أيضا عن أنس عند أحمد والحاكم وغيرهما في إسناده أسامة بن زيد الليثي فيه ضعف يسير. ويشهد نعم ويتقوى بحديث خباب. أن ثبت عن صحابيين أنهما كفنا ببرديهما ولم يسعهما، مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما. صحيح البخاري. نعم، وقد جاء ذكره في حديث عبد الرحمن بن عوف عند البخاري مع وجود الشك فيه. أخرج البخاري برقم 1274 من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي. الشاهد من ذلك أنه ذكر حمزة مع ذكره مصعب، دل على أنه ثابت أيضا عن حمزة رضي الله عنه، كما جاء أيضا بيانه بالأدلة الأخرى بالطرق التي ذكرناها، مع أنه وقع الشك في الراوي هنا هل هو حمزة أو رجل آخر، لكن قد تبين من الأدلة الأخرى أنه حمزة رضي الله عنه. جواب المؤلف رحمه الله: باب التكفين من رأس المال، أي أنه يخرج تجهيز الميت بكفنه ودفنه من مال الميت. هذا إذا لم يوجد متبرع آخر فيقدم قبل القسمة وقبل قضاء الديون وقبل الوصايا. أولها التجهيز الكفن ونعم والدفن وأجرة إذا وجد إذا لم يوجد متبرع أجرة الغسال والحافر وغيرها كلها مقدم من رأس المال قبل قضاء الديون وقبل الوصية لهذين الحديثين. قال الشوكاني رحمه الله: قد استدل بالحديثين على أن الكفان يكون من رأس المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكفين في النمرة ولا مال غيرها. قال ابن المنذر: قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو قال: الكفن من الثلث، أي يخرج من ثلث ثلث الوصايا أو ثلث الميت المخصوص بالوصايا. وعن طاووس قال: من الثلث إن كان قليلا. وحكى في البحر عن الزهري وطاووس أنه من الثلث إن كان معسرا. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث علي أن الكفن من جميع المال وإسناده ضعيف. قال: ذكره الهيثمي في مجمع الزواد فيه عبد الله بن هارون الفروي وهو ضعيف. أخرج ابن أبي حاتم في العلل من حديث جابر وحكى عن أبيه أنه منكر، وقد أخرجه مع عبد الرزاق. وقد بوب البخاري أيضا بنفس ذلك بنفس هذا الحكم، قال في صحيحه: باب الكفن من جميع المال، أي من جميع المال قبل التثليث وقبل القسمة. قال رحمه الله: باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة. وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال. ما هو الحنوط؟ الحنوط من جميع المال، لا الحنوط الطيب الذي يطيب به الميت، أنواع تخلط من الطيب يطيب بها الميت. هل هو مخصوص بنوع معين؟ هل يطيب بنوع معين الميت؟ هل هو مخصوص عند الجزيرة؟ الكافور أمر آخر الآن، الحنوط أطياب أخرى ليس مخصوصا بشيء معين، ما تيسر من الطيب الطيب. أما الكافور فالصحيح أنه يخلط مع الماء في آخر غسله. قال: وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن ثم بالدين. قال البخاري رحمه الله: وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن. توارد هؤلاء كلهم وهو مذهب الإمام أحمد، تقديم مؤن تجهيز الميت على الدين، هذا هو الصحيح في المسألة. وذهب بعض الفقهاء إلى تقديم الدين، والصحيح تقديم التجهيز ثم بعد ذلك يقضى الدين. امرأة تقول: حديث ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك. بعضهم يعل هذا الحديث بعنعنة بن إسحاق ومدلس، وكذلك تفرده بقوله فغسلتك. ابن إسحاق قد صرح بالسماع في بعض طرق الحديث، وأيضا تابعه صالح بن كيسان بلفظ فهيأتك ودفنتك بلفظ هيأتك، والتهيئة تشمل الغسل والتكفين وزيادة، فلا يحكم على هذه اللفظة بالشذوذ لأنها بنفس المعنى. وإن كان لا بد من الترجيح فترجيح رواية صالح بن كيسان فهيأتك تشمل الغسل وزيادة، وكنا مرجحين بين الروايتين، فرواية صالح بن كيسان هو ثقة وأثبت من ابن إسحاق بلفظ فهيأتك، وهو يشمل التغسيل والتكفين وزيادة على ذلك، فيصلح الاستدلال به للحديث المتقدم أو للمسألة المتقدمة في غسل الرجل للمرأة لامرأته. تقول السؤال الثاني: امرأة لديها وظيفة وقد مات زوجها ولا يوجد عائل لهم، وإذا لم تخرج في وقت العدة إلى وظيفتها ستضيع عليها الوظيفة وأهلها غير قادرين على الإنفاق عليها سواء وقت العدة أو بعدها إذا ضاعت عليها الوظيفة، فما حكم خروجها؟ تسعى أولا في إخراج ترخيص بسبب موت زوجها، وتسعى في أناس يتعاون معها في إخراج ترخيص في ذلك بحيث أنهم يعطونها راتبها وهي معتدة في بيت زوجها، فإذا لم تقدر ولم يتعاون مع أحد فلا بأس لها أن تخرج، إذا كانت الوظيفة خالية من المحرمات لا بأس أن تذهب إلى وظيفتها للقيام على نفسها وأولادها. ويكون من الحاجة، وقد أذن جمع من الصحابة للمعتدة أن تخرج لحاجتها وقالوا لا تبيت إلا في بيتها، وقد ذكرنا بعض أقوال الصحابة في موضع آخر.